بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في الحديث حول شرطية ستر العورة في الصلاة سواء كان في البين ناظر أم لم يكن، وقد ذكر سيدنا الحكيم قد صلى تربته الطاهرة في المستمساك أن الدليل في اعتبار الستر حال عدم وجود الناظر ينحصر في خصوص الإجماع، ذلك لأن النصوص التي يتصور الاستدلال بها على إثبات ذلك كلها قابلة للمناقشة، وبالتالي لا مجال للاستناد إليها في مقام إثبات المدعى، فعمدة الدليل حينئذ الإجماع. المصنف لم يرتضي كلام سيدنا في المستمساك، وذكر بأن في البين صحيحة يمكن الاستناد إليها، يستفاد منها اعتبار ستر العورة بقول مطلق سواء كان هناك ناظر أم لم يكن، وبالتالي يبنى على اعتبار ذلك لا لانحصار الدليل في الإجماع وإنما لوجود الدليل الروائي. والنص كان عبارة عن صحيحة صفوان الواردة في الباب 64 من أبواب النجاسات، الحديث رقم 1، مجلد رقم 3 كما قلنا، صفحة 505. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، ذكرنا أن طريق الصدوق إلى صفوان بن يحيى البجلي طريق صحيح لا كلام فيه، أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال يصلي فيهما جميعا. ادعى المصنف دلالتها على اعتبار الستر ببيان أن الإمام لم يفصل بينما إذا كان هناك ناظر محترم وبينما إذا لم يكن، عدم تفصيل الإمام في المقام يكشف عن أنه يعتبر ستر العورة مطلقا وإن لم يكن هناك ناظر. هكذا استدل المصنف. قلنا في الدرس السابق هل أن ما أفاده المصنف مقبول أم أن ما أفاده المصنف غير مقبول؟ أقول للمناقشة فيما أفاده المصنف سندا ودلالة مجال واسع. أما السند ولا نعيره كثير أهمية لأنه يمكن علاجه، ذكروا في علم الدراية أن المكاتبات الأصل فيها حملها على التقية، بمعنى أن المكاتبة إذا وردت فهل أننا نحرز فيها أصالة الجد، وبالتالي نبني على أنها صادرة عن الإمام عليه السلام جدا أم لا؟ يقولون الأصل في المكاتبة حملها على التقية، لأن الإمام عندما يكتب يحتمل أن يقع الكتاب في يد الأعداء، وقوع الكتاب في يد الأعداء مدعاة إلى أخذ الإمام فضلا عن حامله والمكتوب إليه بالكتاب، لذا جرت العادة أن الإمام عندما يكتب تكون الكتابة تقية، إلا إذا كان عندنا في المقام قرينة من قريب أو بعيد فإن ذلك يستلزم القبول بالأمر. فإذا أولا أصالة الصدور في المقام محل تأمل، وكذلك أصالة الجهة، يعني هذا الجواب الصادر من الإمام كدلالة أتكلم الآن، هذا الجواب الصادر من الإمام عليه السلام هل هو محمول على المراد الجدي أم هو محمول على الجنبة جنبة التقية، كيف أنسبها ما بتصير، التقوية بتصير، على أي حال هذه نقطة. دعنا من هذا كله، لو جئنا وبنينا على تمامية الرواية من حيث الصدور ومن حيث الجهة، فهل يمكن الالتزام بدلالة لإثبات المدعى أم لا؟ أقول وأقول أساسا الرواية سوف تكون محمولة على التقية زين، وبأصالة السند أيضا، لأننا نقرر في محله أن المستفادة من الروايات الصادرة تقية عدم حجيتها، كما نستفيد في باب التعارض. خب، على أي حال الكلام الآن في دلالة هذه الرواية، أيضا للنقاش في دلالة هذه الرواية مجال بأن يقال التالي: نقول بأن تمامية استدلال المصنف بالصحيحة على المدعى تعتمد على أن تكون الرواية في مقام الاستدلال من جميع الجهات، الحكم والموضوع والمتعلق. أما لو قلنا بأن الرواية إنما هي في مقام الاستدلال من جهة واحدة، فعندها لا مجال للالتزام بدلالتها على المدعى. والذي يبدو والله تعالى أعلم أن الرواية ليست في مقام البيان من جميع الجهات، وإنما هي في مقام البيان من جهة واحدة. الجهة التي الرواية بصدد الحديث عنها الإشارة إلى اعتبار الطهارة في لباس المصلي، ليست الرواية بصدد الحديث عن اعتبار الطهارة في لباس المصلي واعتبار ستر العورة بالنسبة للمصلي وما شابه، لا، الرواية إنما هي بصدد بيان اعتبار الطهارة في لباس المصلي، ليست بصدد بيان اعتبار ستر العورة. بناء على هذا سوف تكون الرواية أجنبية عن المقام تماما، لأن الرواية بصدد الحديث عن اعتبار الطهارة وليست بصدد الحديث عن اعتبار ستر العورة. يشهد لما ذكرنا أمران: أن الرواية بصدد بيان اعتبار الطهارة لا بصدد بيان اعتبار ستر العورة. يشهد لما ذكرنا أمران: الأمر الأول إيراد صاحب الوسائل رحمه الله الرواية تحت عنوان باب حكم اشتباه النجس بالطاهر من الثوب والإناء، وقد تقرر في محله أن عنوان الباب يعد قرينة عقلائية يمكن الاعتماد عليها في حذف ما يكون قرينة داخل الرواية يفيد في التخصيص والانحصار في شيء ما. أقرب بمثال: عندنا مثلا رواية هكذا: خطأ عمد الصبي خطأ، عندنا صحيحة لمحمد بن مسلم: عمد الصبي خطأ. استفاد بعض الأعاظم قدس الله تربته الطاهرة أن هذه الرواية تدل على قاعدة عامة مفادها أنه في كل مورد حصل من الصبي عمد فإننا نبني على أن عمده خطأ فلا يرتب عليه أثر. ذكرنا في محل عدم تمامية ما أفاده سيدنا قدس الله تربته الطاهرة، ذلك أن شيخنا الحر أورد هذه الرواية في باب الديات، فذكر هناك هذه الرواية: جعل الرواية تحت هذا العنوان قرينة عقلائية يعتمدها العقلاء في حذف ما يكون مرتبطا بالتخصيص اعتمادا على العنوان، وهذا أمر قائم عليه عنوان المحاورة. كما أقول لك في مقام الحديث مثلا: أذكر أمرا ثم أتحدث، فتقول لي بعد ذلك: أنت قلت كذا. أقول: لا، ما قلت. ويشهد لما ذكرت ما ذكرته في بداية الكلام. فإذا أنا يمكن أن أؤسس أمرا أو أجعل شيئا ثم بعد ذلك أأتي بكلام يعتمد على ما سبق وذكرت. هكذا تقوم المحاورات العرفية، وبالتالي يبنى على أن ما يتقدم يمثل قرينة على تخصيص المراد أو تحديده فيما هو المستفاد. مقامنا من هذا القبيل. صاحب الوسائل حذف القرينة التي تدل على أن الرواية ناظرة إلى باب نجاسة الثوب وجعلها من دون قرينة، اعتمد على عنوان الباب، لأن عنوان الباب يعتبر قرينة، بحيث أن القارئ يرى أن العنوان كمقدمة تكون في مقام المحاورة يعتمد عليها، فيستفاد حينئذ أن الرواية ناظرة لما إذا كان في البين نجاسة ولا ربط لها أصلا بمسألة شنو؟ بمسألة اعتبار ستر العورة. يحتمل يمكن أن يحذف شيئا من الرواية اعتمادا على عنوان الباب، وهذا أمر عقلائي في مقام التحاور. على أي حال المحاورات العرفية قائمة على الظهورات، والظهورات كلها احتمالات، الظهورات ميجز. يعني عندما تتكلمون بأمر نقول أن الظاهر من كلامكم هكذا، ليس جزما، يبقى احتمالون أعلى مستوى في مستوى معينة، لكننا لا نقطع أن مرادكم الجدي مما قلتم كذا. عندما تقولون هذا نحتمل بنسبة 75 60 70 80% أنكم تريدون هذا، هذا هو الظهور، والأمور كلها على هذا. بل خب على أي حال ابحثوا لنا عن مستقبل، احنا ما عندنا مال. فإذا هذا الشاهد الأول، لم يوجد، الرواية ليست من المقطعات، يعني تريد تقولوا بأن الرواية من المقطعات ويكون المورد من صوريات ما قطعه صاحب الوسائل، لا، الرواية ليست من المقطعات، الرواية منقولة من الفقيه تامة من دون تقطيع. على أي، لو لم تقبلوا هذه القرينة مع أنها قرينة معتمدة عندنا، عندنا الأمر الثاني، مو قلنا يشهد لما ذكرناه من اختصاص الرواية، يشهد لذلك أمران. أمر الأول إيرادها تحت العنوان. الأمر الثاني ما جاء في تفسير علي بن إبراهيم القمي. جاء في تفسير علي بن إبراهيم القمي في ذيل تفسير الآية 239 من سورة البقرة، قال، ناقلنها صاحب مستدرك الوسائل دي الرواية، من كان عليه في نفس الباب، ها ناقلنها صاحب مستدرك الوسائل في نفس المقام، باب حكم اشتباه النجس بالطاهر من الثوب والإناء، قال علي بن إبراهيم، من كان عليه ثوبان فأصاب أحدهما بول أو قذر أو جنابه ولم يدر أي الثوبين أصابه القذر فإنه يصلي في هذا وفي هذا، وإذا وجد الماء غسلهما جميعا. يعلق صاحب البحار رضي الله تعالى عنه على هذه العبارة أو على هذه الرواية، والظاهر أنه أخذه من الرواية لأنه علي بن إبراهيم من أرباب النصوص. إذن هذه رواية أيضا كالرواية التي نحن بها، إن لم نقل هي تتحدث عن النجاسة وليست بصدد الحديث عن الستر للعورة، فتكون قرينة أيضا مانعة من دلالة الرواية على اعتبار الستر، وإنما تكون الرواية ناظرة إلى لاعتبار طهارة اللباس الذي يصلي فيه المصلي. النتيجة أنما أتعب المصنف مد الله في بقاء نفسه الشريفة في إثبات دليل يعارض ما أفاده سيد المستمسك في غير محله، فيبقى كلام سيد المستمسك حكيما فعلا، يعني المستمسك مستمسك والحكيم حكيم. تفضل. إبالة. الآن لتعليق على الإجماع. إلى هنا إذن تم المطلب في هذا الجانب. فإذن ينحصر الدليل في الإجماع لقائل أن يقول لا يمكن الاستناد إلى مثل هكذا إجماع، لأن هذا الإجماع إن لم يكن مقطوع المدركية فلا أقل من كونه محتمل المدركية، إذ في المقام نصوص، وإن كان سيدنا الحكيم قد صلى تربته الطاهرة لم يعتمدها أو لم يلتزم دلالتها، لكن ما الذي يثبت إلينا أن الذين قد حصل الحكيم إجماعهم ما كانوا مستندين إلى تلك النصوص، يعني لقائل أن يقول تمسك الأعلام حينئذ بالنصوص المذكورة في المقام، ومن ثم أفتوا بعموم مفاده ألا فرق بين وجود الناظر وبين عدم وجود الناظر. عدم دلالتها عند سيدنا لا يعني أن ذلك لا يعني ذلك عدم دلالتها عند غيره، ولا أقل إن لم نكن قاطعين بأن الإجماع مدركيون، لا أقل نحتمل المدركية، يحتمل المدركية في هذا الإجماع. فإذا كان هذا حال الإجماع لن يصح الاستناد إليه في مقام الاستدلال. صار واضح كلامنا؟ هذا الإشك يمكن أن يجاب عن فيقال بالتالي نقول بأن هذا الإشكال يمكن دفعه بكلام ذكره سيدنا الشهيد الصدر في بحوث العروة وتبناه، وذكره أيضا الشيخ اللنكراني رضي الله تعالى عنه في الاجتهاد والتقليد وتبناه، ذكر هذان العلامات. أصل الكلام للشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهرة في مطارح الأنظار. على أي حال ذكر هذان العلامات بأنه إذا وجد عندنا إجماع ووجدت عندنا أدلة نحتمل أنها مدرك هذا الإجماع، فعندنا احتمالان. احتمال الأول أن تكون هذه الأدلة تامة الدلالة على المدعى. احتمال الثاني أن تكون هذه الأدلة المذكورة قابلة للمناقشة وبالتالي عدم تمامية دلالتها على المدعى. يقول العلمان تبعا للشيخ الأعظم إذا كانت الأدلة تامة الدلالة على المدعى قلنا حينئذ بأن الإجماع مدركي أو محتمل المدركية. أما إذا كانت الأدلة الموجودة في المقام كلها غير تامة الدلالة على المدعى لا مجال لأن يقال للإجماع بأنه مدركي أو محتمل المدركية. شرى لماذا؟ يقول العلمان بأن ما ناقشنا دلالته نحن وبنينا على عدم تماميته كذا أساطين الفقه لا بد أن يناقشون فيه، لا بد أن يتأملوا فيه، لا بد أن يمنعوا منه، إذ أننا لا نتصور أننا نتوصل إلى شيء لم يتوصل له هؤلاء وهم أركان المذهب وأوتاد الطائفة وأعلامها وأعيانها الذي بهم حفظ الدين. إذن ما ورد عندنا من مناقشة هم ملتفتون لها، وبالتالي هذا الدليل لما كان مناقشة لا يصلح أن يكون مدركا لمثل هكذا إجماع، وعليه يكون الإجماع كاشفا عن قول المعصوم فتثبت له الحجية فيمكن الاعتماد عليه والإفتاء على طبقه. هكذا يقول العلمان تبعا لشيخ الطائفة، وبالتالي يعالج الإشكال المتصور في المقام على سيد المستمسك قدس الله تربته الطاهرة. للتأمل في هذا الجواب مجال يطلب تفصيله في محله، وبذلك نكتفي. على أي النتيجة إذن ليس له في المقام كلام، لا تفتح علينا باب الله يرحم والديك، ليس له في المقام كلام. لكن يبدو أن سيدنا رضي الله تعالى عنه عدم تعرضه في البين لعدم رضاه بهكذا جواب، يعني لأن هذا الجواب الموجود في كلمات الشيخ الأعظم أعلى الله في الخلد مقامه وتبعه من ذكرت، الجواب يعني فيه من الخلل المجال واسع يعني، وبالتالي سيد الطائفة قدس الله تربته الطاهرة أعرض عنه لعدم تماميته. يعني زين أي حال ما نخلص إذا نستعرض الكل يعني. خب هذا الكلام إذن في هذه النقطة بها ينتهي. على أي للتفصيل أو للكلام مجال أوسع يطلب من مستوى أعلى لسنا بصدد الحديث عنه. الكلام بعد ذلك في الفرع الثاني. أشار المصنف إلى تحديد عورة الرجل والمرأة بالنسبة للصلاة، ولنبدأ بالرجل. أقول حددت عورة الرجل بالنسبة للصلاة بكذا وكذا وكذا. وفي الخلاف أن على ذلك الإجماع، بل عن السرائر أن عليه إجماع أهل البيت عليهم السلام. خالف في ذلك القاضي بن البراج قدس الله تربته والحلبي أعلى الله مقامه، فقال بأن العورة في الرجل من السرة إلى الركبان. بل زاد الحلبي أن ستر العورة لا يتحقق بالستر من السرة إلى الركبان، بل لابد أن يستر إلى نصف الساق، فما لم يستر إلى نصف الساق لا يتحقق ستر العورة. فستر العورة إذن عند الحلبي من السرة إلى نصف الساق. الكلام الآن في الصلاة نتكلم، خب كلامنا في الصلاة احنا، لأن تكلمنا أنه ستر العورة تارة يكون سترا نفسيا وتارة يكون سترا شرطيا، وقلنا بأن الستر النفسي هو الذي يبحث عنه في باب التني. احنا الآن بصدد الحديث عن الستر الشرطي، وهو الذي يكون شرطا معتبرا في الصلاة، وكلامنا عن هذا. على أي حال، أيضا خالف المحقق الكركي قدس الله تربته الطاهرة، فقال عورة الرجل كذا وكذا وكذا، وقال بإلحاق العجان في وجوب بالعورة في وجوب الستر. منطقة العجان هي المنطقة التي تكون من الكذا إلى الكذا، والتي تكون أول الخرطات الثلاث، هذه هي منطقة العجان. على أول خرطات التسع، يعني أول ثلاث من الخرطات هذه منطقة العجان. على أي، إذن الأقوال في تحديد العورة ثلاثة: المشهور بل المجمع عليه بأنها كذا وكذا وكذا ولا يدخل في ذلك العجان، أو لا كذا وكذا وكذا ويشمل العجان أيضا، أو أنها من السرة إلى الركبة بل إلى نصف الساق. هذه ثلاثة أقوال موجودة عندنا. ما اختاره الأصحاب رضي الله تعالى عنهم جميعا هو المتيقن مما جاء في النصوص. النصوص لم تتضمن تحديدا للعورة، يعني لا يوجد عندنا نص يقول بأن عورة الرجل كذا وكذا وكذا، لا يوجد عندنا نص يقول بأن عورة الرجل هذا وذا، ما عندنا هذا المعنى. فبالتالي لا يوجد عندنا في النصوص تحديد. الذي ورد في النصوص التعبير بكلمة الفرج، أو التعبير بكلمة العورة، أو التعبير بكلمة السوءة، فهذه هي التعبيرات التي وردت في الرواية. المصنف حفظه الله استدل على مقالة المشهور وتحديد العورة بأنها كذا وكذا وكذا بصحيحة زرارة المذكورة في المتن. صحيحة زرارة واردة في الباب رقم 50 من أبواب لباس المصلي، حديث رقم 6. صفحة 449 مجلد 4 طبع الجديد للوسائل. محمد بن يعقوب الكلين عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة، صحيح أعلائي جدا بناء على ما هو الأقوى من وثاقة إبراهيم بن هاشم كما قرر في محله. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل خرج من سفينة عريانة أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه، فقال يصلي إيماء، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا نشاهدنا وضع يده على سوءته ثم يجلسان فيومئان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما. هكذا ذكر المصنف في مقام الاستدلال. حقيقة غرابة هذا الاستدلال واضحة، لم يتضح لي الوجه في الاستدلال بهذه الصحيحة على مقالة المشهور. المشهور أن العورة كذا وكذا وكذا. من أين نستفيد ذلك من خلال هذه الرواية الذي ورد التعبير بكلمة السوءة أو التعبير بكلمة الفرج؟ وضعت يدها على فرجها، وضع يده على سوءته، لكن ما هو المقصود بالفرج؟ ما هو المقصود بالسوءة؟ رجعنا من جديد أيضا، ما اشتملت الرواية على تحديد العورة للرجل أو المرأة؟ ولذلك أقول لا يخفى غرابة هذا الاستدلال، حيث أن الصحيح لم يتضمن تحديدا للعورة بما ذكر المشهور، تضمن ذكر السوءة، تضمن ذكر الفرج، فحينئذ لا مجال للالتزام به. لو قال الأستاذ بأن السوءة تعني هذه الأمور الثلاثة، تعني كذا وكذا وكذا، قلنا بأن السوءة تعرف بأنها التالي: المقصود من السوءة ما يستحيا ويؤبى من إظهاره الطبع البشري، أو ما يستحي على القراءتين ويأبى إظهاره الطبع البشري. هذا المعنى تعريف السوء بالذي قلنا الذي يستحي ويأبى إظهاره الطبع البشري، هذا لا يتضمن تحديدا للعورة بما ذكره المشهور من أنه كذا وكذا وكذا، فبالتالي لا مجال للالتزام. نعم، قلنا قبل قليل القدر المتيقن من معنى السوءة، القدر المتيقن من معنى الفرج هو التالي: كذا وكذا وكذا. يعني هناك عدة أشياء يستحي أن يظهرها الطبع البشري، يأبى الطبع البشري إظهارها، لكن هناك جزء يتفق الكل عليه. مثلا منطقة العجان، الآن منطقة العجان قد واحد يقول الطبع البشري يأبى إظهارها، يستحي الإنسان إظهارها، واحد ثاني يقول لا، إظهارها لا يستحي. منطقة الإليتين مثلا، واحد يقول الطبع البشري يأبى إظهارها، يستحي إظهارها، واحد يقول لا، بأن الإليتين لا تستوجبان الاستحياء إظهارا أو ما شابه. فبالتالي في بعض الموارد قد يختلف في أنها مما يستحيا إظهارها بحسب الطبع البشري من عدمه، وهناك موارد يتفق الكل، قدر متيقن عند الكل أن كذا وكذا، مما يتفق الجميع على أنه لا تظهر، يستحيا إظهارها، يأبى الطبع البشري إظهارها. ولذلك قلنا بأن ذلك هو القدر المتيقن من تعريف السوءة ومن تعريف الفرج، وعليه لا فرق بين الصحيح المذكور في المتن وغيره في عدم الدلالة على تحديد العورة، بل الصحيح ما ذكرناه.
وضع يده، من اليد، مساحة اليد الطبيعية تحتوي المذكور.
أساسا ما يحتاج إلى منطقة له، ما تعرض إلى منطقة الخاتم، زين، ليش ما هو من العورة؟ يعني صار الآن الخاتم بالقبل فقط، ما دي صار له العورة في القبل فقط، يعني الرواية ما صارت فيها دلالة، الرواية ما أشارت. إذا قلنا إحنا الفرض أن التحديد للعورة بكذا وكذا وكذا،
على أساس أن المذكور يعني يستر بالجلوس،
زين،
منطقة الخاتم تستر بالجلوس، لا يسجد ولا يركع،
حتى إذا هو جالس أيضا قبلا ودبرا يمكن أن يستر، قبلا ودبرا يمكن أن يستر. وتبقى يعني أنا لا أقول أن أقول أنا لم يتضح لي، أنا لم يتضح لي وجه الاستدلال بالرواية. إذا أنتم يتضح لكم وجه الاستدلال بالرواية فهذا عز الطلب، يعني إحنا ننتظر يعني أن تستظهرون أنتم ما عجزنا نحن دائما وأبدا. نقول يعني نسأل الله عز وجل أن يجعلكم ممن يتوصل إلى ما عجزنا من الوصول إليه، الذي نمتلك احنا دائما بفرما. رجعنا إذن أنه القدر المتيقن، أقول رجعنا إذن القدر المتيقن اللي ذكرت أنا في مطلع البحث، يعني إذن الرواية في الحقيقة ليست لها دلالة. يقال بأن الرواية اشتملت على التعبير بالسوءة والتعبير بالفرج والقدر المتيقن من السوءة ومن الفرج. لا يقال أن الصحيحة بصدد التحديد، لا، يقال الصحيحة تدل على أن العورة سوءة، على أن الفرج، على أن العورة فرج، القدر المتيقن من الفرج ومن السوءة هو هذا. أما أن الصحيحة بصدد بيان حقيقة العورة وأنها كذا وكذا وكذا، هذا اللي أدعيه يعني. بلى هذه أدري، بس هذا كل إشارة لو إيش يبدو يعني أنهما لو ركعا انكشف الكذا، ما هو واضح على أي يعني. أنا بالنسبة لي مو واضح، يعني أنا بالنسبة لي مو واضح، ويعني أتكلم حقيقة يعني بعد تأمل طويل في النص، بعد تأمل طويل يعني فعلا غير واضح، الله أعلم
يعني. ما حدد من وإلى
إيه، ما أشوف يعني، ما أشوف أنا في أي شيء واضح. يخبوا الكلام الآن، إحنا الخلاف أساسا البحث معقود لتحديد العورة، إحنا أساسا بصدد الحديث عن هذا، فبالتالي أين نستفيد تحديد العورة من الصحيح؟ إحنا بصدد الحديث أساسا كلامنا منصب على أن العورة كذا وكذا وكذا، فمن أين نستفيد هذا الآن؟ خب استفادة هذا الآن بأن العورة هي السوءة وأن السوءة هي كذا والقدر المتيقن منها كذا، هذا لا يقال حينئذ الصحيح يظهر من الصحيح. ولذلك دائما يفرق بين أن الصحيح نص أو أن الصحيح ظاهر أو بمعونة قراء خارجية وداخلية استدلينا بالصحيح على المدعى، يختلف. خب أقول نسلم، ولذلك إحنا دلنا ندعيه، إحنا ندعي أن النصوص اشتملت على تعبيرين، تعبير السوءة وتعبير الفرج. خلنا نجي لتعبير السوءة، قلنا بأن السوءة ما يأبى الطبع البشري إظهاره، زين؟ قلنا بأن هذا الذي يأباه الطبع البشري ليس محل اتفاق عند الكل، يعني البشر مختلفون ولذلك هم يتفقون على شيء ويتفاوتون في أشياء، جبت نماذج قبل قليل، فبالتالي ما يتفقون عليه هذا هو الذي نقول عنه القدر المتيقن، ده نجزم بأنه العورة. الباقي مثلا اليتين العجان، نشك في أنه العورة أو لا، لا نجري عليه آثار العورة، التفت. فأنا مسلمين بهذا الذي تفيدون، لكن أقول هل هو من النص من الصحيح نستفيد هذا المعنى؟ أول الكلام نفس الكلام، يعني لا يختلف تعريف الفرج عن السوءة بأنه ما يستقبح إظهاره أو ما يستقبح إبرازه، أو عبارة عن حتى بل بعض التعبيرات اللغوية ما يستقبح التصريح به، هكذا يذكروا في تعريفه يعني، زين. فهذا الباب يعني
لما أصحاب اللي يرون نصر إلى الركبة أو إلى نصف الساق في أدلة،
في عندهم روايات موجودة إذا تبغوا، في روايات وإن كانت يغلب عليها الضعف السندي، عندهم مرسلة يحيى الواسطي وعندهم غيرها من الروايات التي يمكن الاعتماد عليها في إثبات هذا الأمر، لكنها ضعيفة الأسناد. يقع الكلام بعد ذلك في عورة المرأة. كان كلامنا الآن في عورة الرجل، والآن حديثنا في عورة المرأة. مستجاب بالله الليلة مرخوش بحث، زين. أقول يجب على المرأة ستر جميع بدنها حتى الرأس والشعر أثناء أدائها للصلاة إلا الوجه بمقدار ما يبرز عند الخمار والكفين إلى الزندين وكلام في الرجلين، القدمين إلى الساقين. هذا لم يخالف فيه أحد من أصحابنا إلا ابن الجنيد رضي الله عنه، فإنه حكم بأن عورة المرأة في الصلاة هي نفس عورة الرجل، وبالتالي ما يجب على المرأة ستره في الصلاة هو الذي ما يجب على الرجل ستره في الصلاة هو الذي يجب على المرأة ستره في الصلاة فقط، لا أزيد ولا أنقص. طبعا عنوان ثانوي لو كان هناك أجنبي لو لكن لو كانت هي موجودة زين أو كان الموجود مماثل لا يجب عليها إلا ستر القبل والدبر فقط. وخالف كذلك الشيخ الطوسي وابن زهرة وأبو الصلاح الحلبي فقالوا بأن عورتها جميع بدنها عدا موضع السجود فقط. المصنف قال بأنه يمكن أن نستفيد مختار المشهور من خلال صحيحة علي بن جعفر المذكورة في المتن. صحيحة علي بن جعفر واردة باب 28 من لباس المصلي حديث 2 مجلد 4 صفحة 400 راح يكون صفحة 405. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما أفضل الصلاة والسلام عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس. طبعا الرواية مروية أيضا في كتاب علي بن جعفر مسائل علي بن جعفر، ولذا لو كان المصدر منحصرا في مسائل علي بن جعفر فقد سبق منا الكلام بأن هذا مما لا يعتمد عليه خلافا لسيدنا قدس سره. لكن الذي يهون الخطب أن الرواية ينقلها شيخنا الصدوق قدس سره الشريف في كتابه الفقيه، طريق شيخنا الصدوق إلى علي بن جعفر طريق تام. على أي حال دلالة الرواية على المدعى واضحة، لأنه كيف تصلي؟ قال تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فإن المستفاد منها أن المرأة يجب عليها أن تستر جميع بدنها، لأنه لو لم يكن الواجب عليها ستر جميع بدنها قال له الإمام عليه السلام مثلا سترت رأسها سترت عنقها سترت كذا، فبالتالي بيان الإمام كاشف عن أن المرأة كلها عورة فتستر جميع بدنها، فتدل على المطلوب. طبيعي طبعا تلتف فيها يعني ما تغطي وجهها كأنه مما واضح أنه يبرز، ومع ذلك لنا كلام يأتي. هذا بالنسبة إلى الأصل المسألة. الإشكال في بعض الموارد التي يلزم تغطيتها مثل الرأس مثل الشعر مثل العنق زين. منشأ الإشكال إما خلاف بعض الأصحاب في المسألة، بحيث أن بعض الأصحاب يفتي بكذا وبعض آخر يفتي بكذا، أو منشأ الإشكال يعود لتعارض النصوص حيث أن النصوص في المقام متعارضة فبعضها يشير لهذا المعنى وبعضها يشير لهذا المعنى، أو لعدم وضوح الدليل عليها. فإذن هناك عندنا خلاف، قد يكون منشأ الخلاف هذا أو هذا أو هذا. كلامنا فعلا في كل واحد من هذه الأمور التي أشرنا. لنبدأ بالرأس. الرأس هل يعتبر ستره شرط من شرائط صحة الصلاة لأنه داخل في ضمن العورة، بحيث أن الإخلال به يستوجب البناء على بطلان الصلاة، أم أن ستر الرأس لا يعتبر شرطا من الشروط المعتبرة في صحة الصلاة ولا يكون الإخلال به إخلالا بشرطية الستر، فبالتالي يبنى على صحة الصلاة حينئذ؟ خلاف بين الأصحاب. مشهور أصحابنا على أنه يجب على المرأة أن تستر رأسها، وخالف في ذلك ابن الجنيد قدس الله تربته الطاهرة، إذ التزم بأن عورة المرأة كما عرفنا لا تختلف عن عورة الرجل، وهذا يعني أن ابن الجنيد قائل بعدم وجوب ستر الرأس عليها، بعدم وجوب ستر الرأس على الرجل، وبالتالي ما دام لا يجب على الرجل ستر الرأس فيلزم من ذلك أيضا عدم وجوب ستر الرأس على المرأة. هذا ما أفاده ابن الجنيد. أي القولين هو الصحيح؟ قول مشهور الأصحاب أم قول ابن الجنيد؟ هذا ما نحيله للدرس القادم، والحمد لله.